قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في تعظيم الزنا.
قال رحمه الله تعالى: باب تعظيم الزنا. تعظيمه يعني عند الله جل وعلا، وأنه يعاقب عليها العقاب العظيم. وقد أخبر الله جل وعلا أنه فاحشة وأنه ساء سبيلا. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الزناة يكون في تنور من نار، أسفله واسع وأعلاه ضيقا، وأنهم يجمعون فيه ويكون لهم ضوضاء وصراخ. وأخبر أن الذي يدمن الخمر ويشربه أنه حق على الله أن يسقيه من طينة الخبال، ولما سئل عنها قال: هي عصارة فروج الزنات، نسأل الله العافية. فهنا الإمام أبو داود رحمه الله ذكر هذا الباب، باب تعظيم الزنا، عقب كتاب الطلاق، فيظهر أنه يريد بهذا تحذير المسلم أن يقع في طلاق ثم يصر عليه، يجحده أو يخفيه ويبقى على زوجته وهي مطلقة، فيكون بذلك زانيا. الظاهر أنه أراد هذا الشيء. يجب على الإنسان يخاف الله ويحذره، فإن الزنا أمره عظيم، وإذا حصل من الإنسان طلاق يجب أن يتق الله فيه ويبين ويوضح ذلك، ومن اتق الله جعل الله جل وعلا له مخرجا. نعم.
قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: فقلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال: وأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون.
هذا الحديث حديث متفق على صحته، والسائل هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا هو أعظم الذنوب على الإطلاق، يعني الشرك بالله، أن يشرك الإنسان بالله جل وعلا وقد علم بعقله وفكره ونظره أن الله جل وعلا هو الذي أوجده من العدم، وهو الذي أنعم عليه بالنعم، وهو الذي لم يشاركه أحد في الفضل الذي يتفضل به على عباده، يعني أنه هو الخالق المتصرف، وهو المحيي والمميت، وهو الذي لا أحد يفعل فعله تعالى وتقدس. هذا يشهد الإنسان بذلك، كل إنسان عاقل يعلم هذا. فهو يقول: أعظم الذنوب أن تجعل له ند، والند هو الشبه والنظير ولو في جانب من الجوانب، أن تجعل له ندا وهو خلقك، وأنت تعلم أنه هو الذي تفرد بخلقك، لا أحد شاركه في هذا، فوجب عليك أن تخلص له العبادة، أن تعبده. فإن وجد شيء من العبادة مصروفا لغيره فقد حصل الند، ولو باللفظ أو النية. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فهذا في الألفاظ، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بحماية حق الله وحماية الأمة أن تقع في شيء من التنديد ولو بالألفاظ، ولهذا نهى عن ذلك. ومن ذلك كذلك الحلف بغير الله، فإنه من التنديد أيضا، بل من التنديد قول الإنسان: لولا الله فلان، وما أشبه ذلك إذا جمع في أمر من الأمور بين الله وبين مخلوق من المخلوقات بالواو فإن الواو تقتضي الاشتراك في الفعل في المذكور، والله جل وعلا يجب أن لا يكون له شريك لا في فعل ولا في حق ولا في وصف، يجب أن يكون في هذه الأمور الإنسان موحد في حق الله الذي أوجبه عليه، يكون حقه خالصا له، فإن وجد فيه مشاركة مع الله فقد وجد الشرك التنديد. وكذلك في خلقه في أفعاله، كونه هو الفعال لما يريد وهو الذي يفعل كل ما في الكون، ما يقع شيء إلا بإرادته ومشيئته وتصرفه جل وعلا، يجب أن يعتقد أن الله جل وعلا لا شريك له في ذلك، في التدبير والخلق والتقدير والتصرف، فأحكام الله نافذة وأحكام غيره متعلقة بمشيئته، إن شاء نفوذها وإيجادها وجدت وإلا لم توجد. وكذلك في أوصافه وما وصف به نفسه وتعرف به إلى عباده، فإن الله جل وعلا تعرف إلى خلقه بما ذكره عن نفسه من الأسماء والأوصاف، قد قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني جانبوهم واتركوهم فلهم عذاب عند الله سوف يلقونه. فهذه الأمور الثلاث يجب أن يكون الإنسان موحدا فيها، فإذا وقع فيها شرك فقد جعل لله ند، وهو أعظم الذنوب على الإطلاق. ولهذا أخبر جل وعلا أن من مات على التنديد أنه من أهل النار وأن الله لا يغفر له، بخلاف الذنوب الأخرى التي غير الشرك فإن الله علقها بمشيئته، إذا شاء أن يغفرها لصاحبها غفر، وإن أراد أن يأخذه بها أخذه وعاقبه عليه. أما الشرك التنديد فقطع قطعا بأن صاحبه إذا مات عليه أنه من أهل النار وأن الجنة عليه حرام. فلهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم سأله عن ما هو أقل منه، عن الشيء الذي يلي الشرك في الكبر والعظم والعظم ما هو، فقال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. والمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أعظم صور القتل وأشدها إثما، وإلا فالقتل كله قتل النفس بغير حق، قتل المسلم بغير حق يلي الشرك في العظمة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر أعلى الذنب وأشده وأعظمه، فبدأ بالشرك ثم بدأ بما هو أعظم صور القتل، وهو أن يضع الإنسان بدل الإحسان الإساءة، لأن الإنسان فطر وجبل على حب ولده والحنو عليه والإحسان إليه والشفقة عليه، فإذا صار بدل هذه الأمور التي جبل عليها الإنسان وفطر طبيعة جعل بدلها الإساءة القتل، ثم يكون الحامل له على القتل خوف الفقر، خوف أن يضايقه في مطعمه ومسكنه وملبسه ومشربه. لهذا قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، يعني أن هذه الخشية خوف كونه يطعم معك هو الذي حملك على قتله، فهذا أعظم صور القتل. وأعظم من هذا من صور القتل عكس هذه الصورة، وهي أن يقتل الولد والده، فإن هذه أيضا أعظم وأفظع. وقد يعجب الإنسان، هل يمكن هذا؟ هل يمكن أن الولد يقتل والده؟ قل نعم يمكن، وقد يقع، وقد وقع في بلاد المسلمين وللأسف وقع من قتل والدته ومن قتل والده وهو يزعم أنه مسلم، وقع ذلك. فهذا أفظع وأشد إثما، وذلك أن حق الوالد أعظم من حق الولد. لهذا قرن الله جل وعلا حق الوالد بحقه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، في آيات كثيرة يقرن رب جل وعلا حقه مع حق الوالدين. وهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، جاء نص القرآن فيه، وأنه يقع من بعض العرب أنهم يقتلون أولادهم خشية إملاق، يعني خشية الفقر، خوفا من الفقر. وجاء في كتب التاريخ وكتب السير والأحاديث أنهم على قسمين، قتلهم أولادهم يكون على قسمين. القسم الأكبر الكثير أنهم يقتلون البنات فقط خوفا من العار، يعني خوف أن يقعن في أيدي الأعداء فيسبونهن يكون سبي، وهذا عار عندهم، أو خوف أنهن يزنين يفعلن الفاحشة فيكون عار عليهم يعيرون به، فكانوا يقتلونهن من أجل ذلك، ويقتلونهن صغارا. هذا هو الذي يسمى الوأد. وقد قال الله جل وعلا: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يعني الموؤودة البنت الصغيرة التي تدفن حية أو تقتل ثم تدفن كله سواء، ولكن لا ذنب لها. الله يسألها يوم القيامة، يقول لها: بأي ذنب قتلت؟ هل تجيب هي؟ هل عندها خبر من هذا؟ إنما وجه السؤال إليها لعظم الجرم، لأن الفاعل لا يستحق أن يسأل، وإنما يؤخذ بلا سؤال، وإنما يسأل الذي فعل به هذا الإجرام. فهذا هو أشد أنواع القتل، وإلا القتل كله عظيم بغير حق، فهو يلي الزنا، نسأل الله، يلي الشرك، نسأل الله العافية في العظم. ولهذا جاء قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يعني وعيد شديد جدا. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: القاتل ليس له توبة، ولكنه في آخر الأمر رجع عن هذا القول وقال إنه إذا تاب فإن الله جل وعلا يتوب عليه، يتوب على من يشاء. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عسى الله أن يعفو كل ذنب ما عدا الشرك، والرجل يلقى ربه بدم حرام. وجاء عن ابن عمر أنه لما نظر إلى الكعبة قال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله، إلا أن المؤمن أعظم حرمة منك عند الله. وجاء في الحديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مؤمن بلا حق لأكبهم في النار. أهل السماوات والأرض كله، صلى الله عليه وسلم. فالقتل عظيم جدا. وجاء قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل في فسحة من أمره ما لم يصب دما حرام، ما لم يصب دما حرام، في أحاديث كثيرة جدا تعظم ذلك وتبين أنه عظيم جدا. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. مسلمان مسلم ومسلم التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل أمره يعني واضح فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني أخذ السيف وواجهه فهو حريص على قتل صاحبه، لو تمكن منه لقتله ولكنه قتل، فإذا يكون هو في النار أيضا مثل القاتل. يا حديث كثيرة جدا في هذا الأمر، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم إنه أعظم الذنوب بعد الشرك، بعد أن يجعل الإنسان لله ندا، وذكر أبشع الصور التي تتصور صور القتل، وهو قتل الولد وقتل غيره يتبع ذلك. ثم قال قلت ثم أي، يعني ما الذي يلي هذا الذنب في العظام؟ فقال أن تزاني بحليلة جارك، وتزاني هنا جاء على صيغة المفاعلة تفاعل، يعني أن يكون بينك وبينها مواطأة واتفاق. وحليلة الجار هي زوجة الجار، وهذا أعظم أنواع الزنا، وذلك أن الجار له حق على جاره من حفظه ورعاية حقوقه حمايته، فإذا جعل بدل الإحسان ساءة يكون مثل السابق، مثل قتل الولد في ذلك. وأعظم من هذا أن لا يكون مواطأة، أن يغتصبها بالقوة والتهديد أعظم من كونه مفاعلة، لأن هنا جاء بالصيغة المفاعلة أن تزاني. أما لو جاءت من جانبه وحده ويكارها ولا تريد أرغمها على ذلك فهذا أعظم جرم. وأعظم منه ما لو حصل هذا في زوجة قريب له من النسب، زوجة الأخ أو العم أو ما أشبه ذلك. وأعظم منه ما لو حصل الفحش والفجور في من هو قريب له أيضا، في من هو قريب سواء من جهة النسب أو من جهة الرضاعة، كله سواء، فيتفاوت الجرم على حسب تفاوت هذه المراتب وهذه الأمور. ثم يقول ابن مسعود فأنزل الله جل وعلا تصديقا لذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وهذا الظاهر أن الحديث جاء في المدينة، جاء ما يدل على أنه في المدينة، سؤال ابن مسعود في المدينة، والسورة هذه معروف أنها مكية، فالجواب عن هذا من وجهين، يعني عن هذا الإشكال. الوجه الأول أنه لا يلزم إذا كانت السورة مكية أن يكون جميع الآيات التي فيها يكون مكية، فقد تكون السورة أكثرها مكي أو جملتها، وينزل بعض الآيات في المدينة وتوضع فيها، وهذا يوجد في كثير من السور. هذا واحد. الجواب الثاني أن معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه فنزل تصديق ذلك أنه ليس هذا على الترتيب، وإنما أراد أن يذكر أن هذا موجود في القرآن ما يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يوجد أيضا في كلام السلف كثيرا. دل هذا على عظم الزنا وأنه أمره عظيم جدا، حيث ذكره بعد قتل النفس، وذكر أبشع صوره وأخبث وأكثرها إثما، وهو الزنا بحليلة الجار. وقد جاء تعظيم ذلك في حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يزني الإنسان بثلاثين زنية أو ثلاثين مرة أسهل من أن يزني بزوجة جاره، فهذا أعظمها، وأعظمها أعظم من ذلك ما ذكرناه. نعم،
قتل المشركين
قتل المشركين
ها. الجاهلية كانوا أول وأذى البنات.
قتل المشركين القسم، ذكرنا قسما يعني يكونهم يقتلون البنات خوف العار، القسم الثاني أنهم يقتلونهم خوف الفقر، يقتلون الذكور والإناث خوف الفقر، وهذا يوجد ولكنه قليل. هذا الذي جاء في الإشارة إليه في الآيات، في آيات سورة الأنعام وسورة الإسراء، يعني لما نهاهم عن القتل قال نحن نرزقهم وإياكم، يعني الذين يقتلون أولادهم خشية إملاق، نهاهم عن ذلك وأخبر أن هذا جرم. فهذه التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصور سواء الأولى أو الثانية. نعم.
قال حدثنا أحمد بن إبراهيم عن حجاج عن ابن جريج قال وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جاءت مسكينة لبعض الأنصار فقالت إن سيدي يكرهني على البغاء، فنزل في ذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء.
الفتيات هن الجواري يعني المملوكات، وجاء أن بعض المنافقين له جوار يكتسب من فروجهن، يعني يكرهن على الزنا وهن لا يريدن، ولكن يريد أن يكتسب دنيا من وراء ذلك فيكرهن عليه، أهو منافق لا يرجو لقاء الله جل وعلا. اشتكينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وذكر بعض المفسرين أن هذا هو عبد الله بن أبي بن أبي عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين، وبعضهم يذكر أنه كان له ست جوار وكان وضع عليهن خراج، وكل واحدة تأتي بكذا كل يوم ولوم فرجها سأل الله العافية، فأنها نزلت ولا تكرهوا فتياتكم على هذا الفجور على الزنا إن أردنا تحصنا تبتغون عرض الدنيا، يعني تطلبون عرضا. وقوله ومن يكرههن فإن الله غفور رحيم جاء في قراءة بعض الصحابة فإن الله غفور لهن، مغفرة لهن، لأنهن مكرهات ولا يملكن شيء. أما المكره والفاعل فهو متوعد بالوعيد الشديد، لأن الآمر يكون كالفاعل في مثل هذا، ومراده بهذا أنه لا يجوز الرضا بالزنا ولا يجوز مساعدة الفاعل على ذلك، فمن رضي أو ساعد فهو كالفاعل في الإثم يلتحق به. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا معتمر عن أبيه ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، قال سعيد بن أبي الحسن غفور لهن المكرهات.
نعم، يعني المغفرة في الآية غفور رحيم للمكرهات وليس للفاعل ولا للذي حملهن على الفعل، فإن هذا متوعد وهو داخل في وعيد يعني الحامل لهن مثل الزاني نسأل الله العافية. معنى ذلك هو يقصد بهذا أن الذي يدعو إليه أو يكون واسط فيه كالقواد نسأل الله العافية الذي يدل على الفجور أنه مثل الزاني أو أشد، يعني يكون مثله سواء دل عليه أو عانى عليه. نعم.
قال كتاب الصوم.
الصوم في اللغة هو الإمساك، وقال صامت الشمس إذا خيل للراء أنها ممسكة، وصام النهار كذلك إذا خيل أن النهار ليس فيه انصراف، لا يعني ليس فيه رجحان لا إلى أوله ولا إلى آخره، كأنه وقف. ويقال خيل صائمة إذا كانت واقفة خلاف الجارية الماشية. فإذا الصوم في اللغة مجرد الإمساك، ومنه قول الله جل وعلا لمريم فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام، نذرت للرحمن أن أمسك عن الكلام لا أكلم أحد. فالصوم هنا هو الإمساك مجرد الإمساك، هذا في اللغة. أما في الشرع فالصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب وشهوة الفرج وكذلك القيء وسائر المفطرات، إمساك عن أشياء مخصوصة في زمن معين مخصوص في وقت مخصوص، يعني من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. الإمساك عن هذه الأمور عن سائر المفطرات مع النية، يعني نية التعبد لله جل وعلا، هذا هو الصوم. وإمام أبو داود في هذه النسخة وضع الصوم بعد الطلاق، فهذه المناسبة ذكر الصوم بعد الطلاق غير واضح، إلا أنه إذا رأى مثلا أن الطلاق تبع للنكاح والنكاح أمر ضروري ورغب الشرع فيه وهو به يحصن الإنسان فرجه وكذلك يحصن نظره عن الوقوع في المحرمات، ثم إذا مثلا تزوج الإنسان يجب عليه أن يعرف أحكام الزواج وأحكام الطلاق الذي يترتب عليه، فناسب أن يضع الطلاق بعد النكاح. وأما النكاح فلكون الإنسان قد لا ينفك عنه ناسب أن يضعه قبل الصوم الذي هو ركن من أركان الإيمان الإسلام، وهي مناسبة ليست واضحة. وفي كثير من النسخ الصوم مقدم، موضوع الصلاة الصوم بعد الزكاة، وهذه طريقة البخاري رحمه الله وغيره من الأئمة، وهذا مأخوذ من حديث ابن عمر، هو قوله بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، ثم الحج جاءه الأخير. ولهذا رتبوا هذه الكتب، يعني كتاب الإيمان ثم كتاب الطهارة، لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة ولا تصح الصلاة بدونها، ثم كتاب الصلاة، ثم بعد ذلك الزكاة، ثم بعد ذلك الصوم، ثم بعد ذلك الحج. إلا أن البخاري رحمه الله أخر الصوم عن الحج، وذلك أنه جاء في بعض الروايات، روايات حديث ابن عمر، تأخير الصوم عن الحج، فراعى ذلك. ففي النسخ نسخ مخطوطة الآن موجودة سنن أبي داود على هذا الترتيب، وهذا أنسب وأليق وأظهر، وذلك أن الصوم ركن من أركان الإسلام، فقد دل الكتاب على فرضيته بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكذلك ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فعله وأمره، وثبت أيضا بإجماع الأمة، يعني وهذا أمر لا نقاش فيه، لا نقاش في ذلك، ولكن النظر هنا في المناسبة كونه وضع الصوم بعد الطلاق. وعلى كل، هذه أحكام يجب على المسلم أن يراعيها وأن يتعرف عليها لأنه ملزم بذلك، ولا فرق بين كونه واجب أو فرض، كله سواء، وإنما قد يكون نظرا إلى ما هو الأكثر والأعم فبدأ به. نعم.
قال باب مبدأ فرض الصيام.
مبدأ فرض الصيام، يعني كيف بدأت فرضيته. الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، هذا باتفاق العلماء، وفرض يقولون ليلة الاثنين من الثاني من شهر شعبان في السنة الثانية، إن حفظ هذا ذكر، لأنه فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين، 9 سنوات، سنة 9 توفي صلوات الله وسلامه عليه. ثم هل كان قبل هذا صوم مفروض؟ اختلف في هذا، فقد جاءت حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون عاشورا، فسألهم، سأل اليهود ماذا تصومون هذا اليوم، فقالوا هذا يوم نجى الله جل وعلا فيه موسى وأهلك فيه فرعون فنحن نصومه شكرا لله. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وجاء أنه بعث مناديا ينادي أن من أصبح مفطرا يوم عاشورا فليتم فليصم، ومن كان صائما فليتم، حتى إنه جاء أمر أولياء الأمور أمور الصبيان أن يمنعونهم من الأكل في هذا اليوم. فهذا بهذا قال بعض العلماء إن صوم يوم عاشورة كان واجبا قبل صوم رمضان. وكذلك جاء أن ثلاثة أيام من كل شهر كانت أيضا مأمورا بها وأنها واجبة، يعني من كل عشرة أيام يوم. وهذا والله أعلم لتعويدهم على الصوم، حتى إذا جاءهم صوم الشهر الكامل ما يكون فيه مشقة عليهم أو نفرة منه. قد علم أن بعض الأحكام التي يكون فيها يعني للنفوس ألفة وعليها تردد كثير أنه يكون المنع منها أو الأمر بها إذا كانت تفعل يأتي على التدريج شيئا فشيء، مثل تحريم الخمر وغيره، وكذلك الأمر بالقتال. فإنه أولا قال أذن للذين يقاتلون، يعني أن يدافعوا عن أنفسهم، أذن للدفاع بالدفاع أولا، ثم جاء ثانيا بقتال من يقاتل أو من يستعد للقتال، ثم بعد ذلك ثالثا أمر بقتال المشركين كافة، جميع المشركين جميع الكفار يقاتلون. فهذا أيضا القتال معروف أن فيه صعوبة وفيه مشقة، فجاء الأمر فيه على هذا التدريج. وكذلك تحريم الخمر كما هو معلوم، فيكون مثل مشروعية الصيام على هذا النحو تدريجا، الله أعلم. هذا قول بعض العلماء الذين نظروا إلى هذه الأحاديث التي فيها تقدم الأمر بصوم يوم عاشوراء وثلاثة أيام من رمضان، قالوا إن هذا كان واجبا من كل شهر، ثلاثة أيام من كل شهر، قالوا هذا كان واجبا قبل فرضية رمضان، أما لما فرض رمضان نسخ ذلك وبقي الفرض صوم رمضان فقط. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة. فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة، فقال سبحانه علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر.
هذا التشبيه الذي ذكره الله جل وعلا في الآية اختلف فيه، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هل الذين من قبلنا كتب عليهم الصوم مثل صومنا 30 يوما من كل شهر من كل سنة؟ هكذا قيل النصارى أنه فرض عليهم كذلك، ولكن كان لما فرض عليهم يأتيهم في وقت قيض وشدة حر وطول نهار فيشتد عليهم ذلك، فاجتمع علماؤهم واتفقوا على أن يجعلوه على عدد البروج، ويكون في زمن معين في وقت معتدل بين الشتاء والصيف، وزادوا بدل هذا التغيير 20 يوم، فصار الصوم عندهم 50 يوما يصومون من كل سنة، وهذا من التبديل والتغيير. فيكون التشبيه على بالعدد، والصحيح من أقوال العلماء أن التشبيه بالوجوب المطلق فقط أنه وجب عليهم صوم، أما أن يكون عدد كذا وكذا فلم يثبت شيء معين. وقد جاء في القرآن أن الله جل وعلا لما أراد أن يكلم موسى عليه السلام أمره بالصيام، صام 30 يوم ثم أكملها بعشر، فتم ميقات ربه 40 يوما صامها. وبعد الصوم جعل الله جل وعلا له الميعاد بعد الصوم مباشرة أن يكلمه. وتكليم الله جل وعلا لموسى ليس مرة واحدة، وقع عدة مرات يكلمه جل وعلا، وهذا أشير إليه في القرآن في أماكن من القرآن، أماكن متعددة. فإذا يكون التشبيه مطلق الوجوب أنه أوجب عليهم، ولا يلزم أن يكون الوجوب مثل الذي عندنا تماما، يعني أنه شهر في السنة، سواء كان الشهر 30 أو 29 كما سيأتي. فإنما هو في المطلق. ثم من المعلوم أن الصوم ركن من أركان الإسلام كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فهو واجب على كل مكلف إذا كان قادرا مستطيعا وحاضرا في البلد. أما إذا كان مريضا أو كان مسافرا فسيأتي أنه يصوم، يفطر ويصوم من أيام أخرى. وكذلك إذا كان عاجزا كبيرا، شيخا أو عجوزا كبيرة ما تطيق الصوم، فسيأتي أنه لا يلزمه، وإنما عليه أن يكفر عن كل يوم يطعم، عن كل يوم مسكين. وذكر في مبدأ الأمر، مبدأ الأمر الذي فرض على المسلمين عندما فرض عليهم صوم رمضان، أنه كان لا يجوز لهم الأكل والشرب وقربان النساء إذا أفطروا ما لم يناموا، يعني يجوز لهم ما لم يناموا، فإن حصل النوم من أحدهم حرم عليه الأكل والشرب إلى أن تغرب الشمس من الغد. فكان هذا فيه مشقة عليه. وسيأتي قصة أحد الصحابة الذي كان يعمل طوال نهاره في رمضان، فجاء بعدما غربت الشمس إلى زوجته وقال هل عندك من طعام، فقالت لا ولكن أطلب لك طعاما، فذهبت تطلب له الطعام أو تصنعه تسويه، فغلبته نوع عينه لأنه كان متعب فنام، فلما جاءت بالطعام إذا هو نائم، عند ذلك ما استطاع أن يأكل، ما استطاع أن يخالف أمر الله وأمر رسوله، فأتم صومه. فلما صار من الغد في وسط النهار أغمي عليه من شدة العطش والجوع والإعياء التعب، فأنزل الله جل وعلا التخفيف رحمة منه تعالى وتقدس. أما ما ذكر في هذا الحديث، هذا الأثر، أن أحد الصحابة اختان نفسه، هذا ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سهر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الليل، فذهب إلى زوجته فلما أرادها تعللت بأنها قد نامت، فظن أنها تتعلل بذلك وأنها ليست جادة فواقعه، ثم ندم على ذلك وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فأنزل الله جل وعلا الآية التي فيها التخفيف: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، إلى آخر الآية. أن هذا نزل بعد نزول فرضية الصوم، فإذا يكون مبدأ الصوم أشد منه الآن بكثير، بحيث أنه لا يجوز الأكل والشرب بعد غروب الشمس إلا إذا لم ينم الإنسان، أما إذا وقع منه النوم فإنه يحرم عليه أن يأكل أو يشرب أو يطرب زوجته. وأما ما ذكر في هذا الحديث عن ابن عباس أنه ما لم يصلي العتمة فهذا الظاهر أنه قصد به الأمر الذي يكون غالبا، لأن غالب الناس أنه إذا صلى العتمة نام، يعني ما يخالف التقييد بالنوم، وإنما الصحيح التقييد بالنوم كما ثبتت الأحاديث في ذلك. ما لم ينم الإنسان يجوز له أن يأكل ويشرب، فإذا نام حرم عليه الأكل والشرب إلى أن تغرب الشمس من الغد. فبعد ما امتثل المسلمون ذلك وعلم الله جل وعلا منهم الانقياد والتسليم لأمره وأنه ليس عندهم تضجر من ذلك وتسخط له، خفف عنهم كسنته جل وعلا في الأمر، خفف عنهم بأن أباح لهم الأكل والشرب طوال الليل، ناموا أو لم يناموا، إلى أن يطلع الفجر الثاني. وسيأتينا أن الفجر فجران، فجر لا يحرم الأكل والشرب والجماع، وفجر يحرم الأكل يحرم الأكل والشرب والجماع. وليس الأمر منوطا بالأذان بأذان المؤذن، بل الأمر منوط بطلوع الفجر فقط، فالمؤذن قد لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر وقد يؤذن قبله، فالواجب أن ينظر إلى طلوع الصبح الفجر. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها، وإن صرمة بن قيس الأنصاري أتى امرأته وكان صائما فقال عندك شيء؟ قالت لا، لعلي أذهب فأطلب لك شيئا، فذهبت وغلبته عينه فجاءت فقالت خيبة لك، فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه، وكان يعمل يومه في أرضه، فذكر ذلك للنبي.
الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فهذه الآيات هل هي نزلت جميع أو أن بعض آية نزل ثم نزل البعض الآخر بعد ذلك؟ فقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يقول العلماء أنه أول ما نزل فرضية الصوم كان فيه الخيار أن الإنسان يصوم أو أنه يطعم، وإن كان مطيقا للصوم، وإن كان مطيق وإن كان حاضرا في البلد، فإذا أطعم مسكينا جاز له أن يفطر، وإن كان غير مريض أو غير مسافر. هذا كان في أول الأمر. ثم يقولون نزل قوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، فألزم الناس بالصوم عموما، وصار هذا ناسخا لقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقوله فمن تطوع خيرا فهو خير له، يقول من زاد في الإطعام على المسكين فهو خير، يعني يكفيه إطعام مسكين، فإن زاد أطعم مسكينين أو ثلاثة فهو خير له أفضل. وكذلك من صام وأطعم يكون خير وأفضل، وإنما الفرض عليه واحد مسكين أو الصوم، أن يصوم أو يطعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يقول هذا لم ينسخ، وإنما المقصود بقوله وعلى الذين يطيقونه ما ليست كذا القراءة، يقول بضم الياء وفتح الطاء وتشديد الياء، يعني من باب المفعول، يطوقونه يعني يكلفونه يعني يتكلفون صومه ولا يستطيعون ذلك، فإذا كانوا ما يستطيعون فعليهم أن يطعموا، فيكون هذا في الرجل الكبير العاجز والمرأة الكبيرة أو المرأة الحامل أو المرأة التي ترضع ولدها، إذا خافت على ولدها فإن هذا أمر قد لا تطيقه، تترك ابنها بلا رضاع، فهؤلاء هم الذين يطعمون وليس هناك نسخ. هذا قول. وعلى كل هذا يدلنا على أن النسخ يقع في القرآن، وقد يقع في آية كما سبق مر معنا في الدرس الماضي أن الآية آية قد نسخ عجزها صدرها، وهذا مثله، ناية نسخت بما بجوارها. والنسخ قد نص عليه في القرآن، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فأخبر الله جل وعلا أنه ينسخ إذا شاء النسخ نسخ، ولكن إذا نسخ أتى بما هو خير للأمة وأفضل منه في العمل والأجر. ثم إن الرجل الكبير إذا عجز عن الصوم اتفاق أنه يطعم وليس عليه قضاء، يطعم فقط، يطعم مسكين أخذا بهذه الآية، فلا يكون نسخ، لا يكون هناك نسخ على هذا القول. أما المرأة الحامل إذا خافت على نفسها فكذلك عند العلماء أنها تفطر وتفدي، وهل تفطر وتصوم تقضي، أو أنها تطعم فقط، أو أنها تطعم وتقضي. الصواب أنها إذا خافت على نفسها فليس عليها إلا القضاء فقط، لأن حكمها حكم المريض، هذا هو القول الصحيح. وأما إذا كانت ترضع وخافت على ولدها فهي تفطر وترضع ولدها، وهنا اختلف العلماء هل يلزمها مع القضاء إطعام، هذا هو القول، قول الجمهور، جمهور العلماء أنه يلزمها مع القضاء إطعام، يعني تطعم مسكين عن كل يوم مع القضاء. أما الرجل المريض أو العاجز فإذا عجز عن الصوم فإن هذا بنص القرآن أنه يصوم أياما أخرى إذا عوفي، وإن لم يشفى ماذا يلزمه؟ إذا مات عجز عن الصوم وبقي مريضا حتى مات، هل يصام عنه او يطعم عنه؟ الصواب انه لا يطعم عنه ولا يصام عنه، لان الله عفى عنه. من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، ومرضه لم يزل استمر، والعدة ايام اخر ما تلزم غيره، وإنما كل إنسان يلزمه ما كلف به، هذا هو القول الصحيح. وأما ما جاء من كان، جاء في الحديث من كان عليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا جاء هكذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا. فهذا قال إنه في صوم النذر، في صوم النذر إذا نذر صوما فلم يتمكن منه. أما مثل هذا فقد أخبر الله جل وعلا أنه ليس عليه إلا صيام أيام من عدة أخرى، فهذا هو الذي يظهر في الآية والله أعلم. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.
يعني يكون هذا عام، يعني مثل ما قلنا أنه كان فيه الخيار، أول ما نزل الأمر مخير الإنسان أن يصوم أو يطعم، وإذا أطعم أفطر وليس عليه شيء، يعني ما عليه قضاء. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه فقال فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وقال فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
يعني يكون الذي نسخ هذا الأمر قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومعنى شهد يعني حضر في البلد وقت الهلال يعني ما كان مسافرا، فالشاهد هو الذي لم يكن مسافرا، فمن كان شاهدا في الحضر وهل عليه الهلال وجب عليه أن يصوم، فهنا لم يكن فيه تخير، ليس فيه تخير يعني بين الصوم والإطعام، فيكون ذلك ناسخا، وقد يكون هذا مخصصا وليس ناسخا، ويكون تكون تبقى الآية الأولى في خاصة في العاجز، في الإنسان العاجز كما هو الصواب، إذا عجز عن الصوم لكبره فإنه يعني الشيخ والشيخة على ما جاء في قول ابن عباس وغيره من السلف، فلا يكون ذلك نسخ وإنما يكون تخصيصا. نعم.
قال باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى.
نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس قال أثبتت للحبلى والمرضع.
الحبلى والمرضع، وأما الشيخ الكبير فهذا معروف أنه ثابت، ولكن الحبلى والمرضع على ما سبق، حامل إذا خافت على نفسها أنها تفطر يعني وهل تطعم وتكتفي بذلك ما تقضي، وكذلك المرضع يعني تفتدي يعني تطعم مسكين ولا تقضي. الصواب أن الحبلى إذا خافت على نفسها أفطرت وقضت أياما أخر وليس عليها الإطعام، أما المرضع إذا خافت على ولدها ما تخاف على نفسها، فهذا ليس من نوع المرض خلاف الأول، فإنه من نوع المرض، المريض الذي يخاف على نفسه بالصوم هذا بالاتفاق أنه بل بنص القرآن أنه يفطر ويصوم قضاء أيام أخرى، أما المرضع فليست بهذا المعنى لأنها خافت على غيرها، خافت على والدها، فعلى هذا تكون تقضي وتطعم، يعني تطعم عن كل يوم مسكين وتقضي بدل تلك الأيام التي أفطرتها. نعم.
قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عروة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قالت كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطروا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا،
يعني الحبلى إذا خافت سقوط ولده، تخاف أن يسقط ولده من شدة الجوع أو العطش أنها تطعم، والصواب أنها لا تطعم وإنما تقضي.